عليه أن يمسك بمجرد سماع أذانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوب فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وعلى هذا فإذا علمت أن المؤذن حريص على مراقبة الوقت وأنه لا يتسرع فإنه يجب عليك بمجرد سماعه أن تمسك. أما إذا كنت تشك في هذا الأمر فإنه يجوز لك أن تأكل وتشرب. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن بعض المؤذنين هداهم الله يتسرعون في الأذان في أيام الصوم، يتسرعون في أذان الفجر، يزعمون أنهم يحتاطون بذلك للصيام، وهم في ذلك مخطئون لسببين. السبب الأول أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ما قال حتى يقرب طلوع الفجر، حتى يطلع الفجر. إذن فالاحتياط للمؤذنين أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر. الأمر الثاني من خطأ هؤلاء المؤذنين الذين يؤذنون للفجر قبل دخول الوقت، زعموا أنهم يحتاطون لأمر احتياط فيه غير صحيح، لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له وهو صلاة الفجر. فإنهم إذا أذنوا قبل دخول الفجر، قبل طلوع الفجر، قام الناس وخصوصا الذين لا يصلون في المساجد من نساء أو معذورين عن الجماعة، قاموا فصلوا صلاة الفجر، وحينئذ يكون أداؤهم لصلاة الفجر قبل وقتها، وهذا خطر عظيم. لهذا أوجه النصيحة لإخواني المؤذنين أن لا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح وظهر لهم، فإذا ظهر لهم سواء شاهدوه بأعينهم أو شاهدوه بالحساب أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذنون. ينبغي للمرء أن يكون مستعدا للإمساك قبل الفجر، خلافا لما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدا قدم سحوره زاعما أن هذا هو معنى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لتأخير السحور، ولكن ليس هذا بصحيح. فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكالكذب في القول وكالسهادة في الزور وكالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن هذا ينقص صيامهم كثيرا، وهو واجب عليهم أن يدعوه في حال الصوم وغيره، لكنه في حال الصوم أوكد لأنه يخل بالصيام فينقصه. ولهذا نحذر إخواننا المسلمين من هذه الأمور التي يرتكبونها وهم صوام، ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
كما ورد أيضا الاستخدام معجون الأسنان والفرشاة محظور على الصائم أم هو مقيس على السواك؟
جوابنا على هذا أن نقول: السواك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره للصائم أن يتسوق بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة ليس فيها ما يدل على التفصيل. وقد روى البخاري تعليقا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. وعلى هذا تسوق للصائم مشروع كما أنه مشروع لغيره أيضا. وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محذور عليه ولا يجوز له استعماله لأنه يؤدي إلى فساد الصوم، وما أدى إلى المحرم فهو محرم، وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا لقط الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام من المبالغة في الاستنشاق استثنى حال الصوم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد لذلك صومه. فنقول إنه إذا كانت الفشاك والمعدونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال، أو على الأقل نقول إنه يكره. وأما إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرك منها فإنه لا حرج عليه استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، ولو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رسالة من السائل علي محمد حسن المعافى من الجمهورية العربية اليمنية، يقول أنا أسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال 21 رجلا بالغين عقلاء مقيمين بها، ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة، وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعد للخطبة بهم والصلاة بهم، فأنا أقرأهم لكتاب الله، ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد 40 من أهلها، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل هم على حق أم أنا وعليهم طاعتي في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم، وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عدد معين ب40 أو لا يشترط أن يكون معينا ب40.
لا،
فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد 40 من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان 12 رجلا مستوطنا فيه، ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد 3 فأكثر مستوطنين في هذا المكان.
لا،
والقول الراجح أنها تقام الجمعة إذا وجد في القرية 3 فأكثر مستوطنين، لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون 12 أو 40 ليست واضحة في الاستدلال، والأصل وجوب الجمعة فلا يعدل إلى عنه إلا بدليل بين، ذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من 12 رجلا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. والذين استدلوا على اشتراط 40 استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها 40 رجلا، ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقا، بمعنى أنه أقيمت الجمعة فكان الاتفاق أي الذي وافق العدد 40 رجلا، وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم 12 رجلا. ومثل هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه شرط، إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من 40 فليس عندنا دليل على أنها لا تصح، ولو أنهم انفضوا فلم يبق إلا 10 فليس عندنا دليل أنها أي الجمعة لا تصح.
كما أنه لو بقي أكثر من 12 أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من 40 لم يمكننا أن نقول أنه اشترط أن يزيد على 12 أو يزيد عن 40. ولكن وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن وهو بالنسبة للجمعة 3، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب، فيكون المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة، وأقل ما يمكن في ذلك 3، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. فإذا وجد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون 3 رجال فإن الجمعة واجبة عليهم. أما قريتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية ثم تمشوا على ما يوجهونكم إليه.
نعم، هذا سؤال من السائل محمد عقاب زيدان من العراق أو عقاب، يقول والدتي لها ولد واحد ولها 4 بنات أنجبت توأم بنات في إحدى المرات وابنتين أخريين، فغضبت لكثرة البنات ولم تنجب ولدا، فأرضعت واحدة وتركت الأخرى 7 أيام دون إرضاع، فأرضعتها 1 خلال هذه الأيام 7 فتوفيت تلك البنت، فهل تعتبر هي المتسببة في ذلك وماذا عليها أن تفعله الآن؟
إن هذا الذي فعلته يعتبر إثما عليها وتسخطا من قضاء الله وقدره، وهي آثمة بذلك، وما يدريها فلعل الصلاح يكون في البنات، ولعل البر في الحياة يكون في البنات، ولعل الخير والأجر يكون في البنات، وربما لا ينفع الميت بعد موته إلا بناته، وهذا خطأ منها وإثم، وتعتبر هي القاتلة لها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن حبست هذه الطفلة والعياذ بالله؟ لا هي أرضعتها ولا دفعتها لمن يرضعها، فهي بذلك آثمة إثما عظيما، نسأل الله العافية. فعليها أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرم الذي فيه اعتداء على حرمة آدمي، والله المستعان.
لا يلزمها كفارة بهذا؟
هذه عندي محل توقف.
لا،
ولعل من واجهها إن شاء الله ونظم لكم فيها
إن شاء الله. هذان سؤالان من المستمع عبد العزيز يوسف الشحات، مصري مقيم بالقصيم، يقول أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟
إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازم عليها فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنك دون الميقات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من غير من يريد الحج أو العمرة. فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتحرم منه، ولا تحرم من جدة.
ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟
لا يلزمه شيء لأنه أدم عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه.
لا، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح.
لا، إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة
لا،
وهو لم ينوي العمرة إلا من جدة، بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة
زيارة
لغير إرادة العمرة، ثم طرأ عليه فإنه لا شيء عليه أيضا لأنه أتى بما عليه. أما إذا كان عازما على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام ثم أحرم من جدة،
هذا ما
فإن عليه عند أهل العلم عليه فدية دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء وعمرته صحيحة.
لا ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات؟
لا يلزم،
لا تلزم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وما المقصود بهذه الأمانة؟
المقصود بالأمانة ما أتمن الله عباده عليه من طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه، فالتزموا بذلك بالعهد الذي بينهم وبينه بما فطرهم عليه من الإيمان به والإقرار به وبما أعطاهم من العقل وبما أرسل إليهم من الرسل، فهنا فطرة وهنا عقل وهنا رسالة. وبهذه الأمور الثلاثة كان تحمل الأمانة من الإنسان وكلف بها، وعليه أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرها حيث عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفق منها، ولكن الإنسان تحملها وحملها فعليه أن يقوم بها، وهي طاعة الله تعالى من امتثال أمره واجتناب نهيه فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بحقوق عباده.
هذا سؤال من المستمعة ها من الأردن إربد، تقول: قدر الله لها وتزوجت من رجل اكتشفت بعد الزواج أنه لا يصلي ولا يتقي الله في أقواله ولا أفعاله، وصار لها معه سنة ونصف وأنجبت منه ولدا ذكرا وتلبية لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الأشرار، فقد امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها علما أنه لا يبعد عنها سوى 100 متر تقريبا.
امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها؟
نعم. فقد قال زوجها لها: اختاري بيني أنا أو أهلك، فأصبحت حائرة، فما ذنب أهلها حتى تقاطعهم وتنحرم منهم بدون ذنب، فتقول: أرشدوني، هل أصافع أهلي وأبقى عند هذا الزوج الفاسق أم أترك زوجي وطفلي وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة؟
هذا الزوج الذي وصفته بأنه زوج ليس زوجا لك،
لا،
وذلك لأنك تزوجتيه وتبين بعد ذلك أنه كان لا يصلي، وكل إنسان لا يصلي إذا عقد على امرأة فإن نكاحه لا صح ولا تزاوج بينهما، وعلى هذا فيعتبر النكاح باطلا من أصله، ذلك لأن الله يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وقال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنون ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فنكاحك باطل وهو ليس زوجا لك وليس له عليك طاعة، ويجب عليك أن تفارقيه وترجعي إلى أهلك، ثم إن هداه الله للإسلام فآمن بالله ورسوله وأقام الصلاة فإنه يعقد لك عليه عقدا جديدا وتبقين معه إن شاء الله تعالى في سعادة وأمان. وإنني أنصح هذا الرجل أنصحه بأن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الإسلام ليس مجرد النطق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن مجرد النطق بذلك لا يكفي إذا كان الإنسان يرتكب أمرا مكفرا، سواء كان هذا الأمر مكفر عمليا عملا بالجوارح أي من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يؤمن به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره، ثم يتزوج هذه المرأة من جديد. والله أكبر.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة، يقول: عقدت على فتاة من أسرة كريمة بعقد نكاح شرعي، وبعد أن مضى شهر على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعية أنها لا تريدني، علما أنها كانت موافقة على الزواج مني، وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى. وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا: نحن لا نستطيع إجبارها عليك، وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد، علما أنني قد خسرت مبلغ 30,000 ريال في يوم عقد النكاح، وعندي شهود على ذلك، وأنا لازلت أرغب في الزواج منها، فأرجو إفادتي، هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟
ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها، لأن النكاح لازم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية. ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحسانا إليها لئلا تحبس حريتها، ولأنه ربما يحصل بينكما بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروها وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما. فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالا ومستقبلا أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته، قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلقها، لأن الحال في مثل لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين، وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج. فدفعا لضرر المستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق، فيتطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملا.
يأخذه كاملا أو النصف؟ لأنه لم يدخل بها.
نعم، يأخذه كاملا ما دامت المسألة على سبيل طلب المفارقة.
نعم،
له الحق في أن يأخذه كاملا. أما لو طلقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له إلا نصف المهر إذا كان معينا، أو المتعة إذا لم يكن معينا.
لا، لو أخذه كاملا بأن يكون هم دفعوه له هل يكون هذا خلعا؟
نعم، هو من الخلع،
يكون خلعا.
نعم،
ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟
يجوز أن يسترجعها بعقد،
بعقد جديد.
نعم، لأن الخلع لا يحرمها تحريما بائنا بينة كبرى، لكنه يحرمها تحريما دائما بينة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد،
بعقد جديد.
نعم،
جزاكم الله خير الجزاء.
أيها هل الحقن في العضل أو الوريد يفسد الصوم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعظم على هذا أن نقول إنه لا يفسد الصوم، ليحتقن الإنسان بالإبر في وريده أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب. والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل شيء يحتاج الناس إليه لا سيما في عباداتهم العظيمة كالصوم فإن الشرع لا بد أن يبينه. ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ عام يدل على أن الصائم لا يدخل إلى جوفه شيئا من أي طريق، وإنما جاء الأكل والشرب فيما يدخل إلى الجوف. وعلى هذا فالإبر في العضلات أو في العرق لا تفطر حتى لو أحس بطعمها في حلقه، فإنه لا يضره ولا ينقض صيامه. وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب هي التي تفطر الصائم، لأنها بمعنى الأكل والشرب، وهي التي إذا استعملها المرء لم يحتج معها إلى الطعام والشراب. والشرع حكيم
لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى. وعلى هذا فإذا ركب في الإنسان إبر مغذية تغنيها عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالآكل والشارب ولا يقص له صوم. والغالب أن مثل هذه الإبر لا يحتاج إليها إلا إنسان مريض يباح له الفطر، ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين الحكم، على أنه لقائل أن يقول إن هذه الإبر أيضا لا تفطر، وذلك لأنه لا يحصل بها ما يحصل في الأكل والشرب، ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة والتغذية الكاملة وملء المعدة، فإن هذا كله لا يحصل. ولهذا تجد الذي يتغذى بها يكون معه شوق كبير إلى الأكل والشرب، ويرى أنه لم يستغني عنها، لم يستغني عن الأكل والشرب بها. ولا ندري، فلعل الشرع إنما منع ذلك وشرب الصائم لا لأنه يتغذى به فقط، بل لأنه يتغذى به وينال به شهوته. ولكن الاحتياط أن الإنسان لا يستعمل مثل هذه الإبر وهو صائم إلا في حال مرض يبيح له الفطر، وحينئذ يفطر ويستعملها. والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر منهم ظانا أنه يجوز له الفطر فإنه لا قضاء عليه لأنه جاهل بالحكم، والجاهل بالحكم معذور، فقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا الصواب مع الذين أمسكوا، والله أعلم.
وأتبعه بسؤال آخر يقول إنهم كانوا في مطار جدة وقد أذن المغرب، وقدمت شركة الخطوط في جدة وجبة الإفطار حال آذان المغرب، ولكنهم بعد أن ارتفعوا شاهدوا الشمس، فهل يلزمهم الإمساك حين شاهدوها أم لا؟
جوابا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض، فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم، وإذا انتهى يومهم فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم التالي، وعلى هذا فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحال لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد العزيز سعيد ويقول فيه إنه أحس بألم شديد في أحد أضراسه في نهار رمضان، وذهب إلى الطبيب فأعطاه حقنة بنج وأخرج الضرس، فهل سريان البنج وخروج الدم مع الضرس يجرحان الصوم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابا على هذا السؤال أن سريان البنج في جسم لا يجرح الصوم ولا يضر، وذلك لأن جميع الحقن التي تحقن في الجلد التي تحقن في الجسد لا تفطر الصائم، ما عدا نوعا واحدا وهو الذي يغذي ويكتفي به المرء عن الطعام والشراب، فإنه هو الذي يفطر الصائم ويجب عليه أن يتجنبه. وأما الإبر التي ليست كذلك فإنه ليس فيها حرج ولا تجرح الصوم بشيء. وأما خروج الدم من قلع الظرف فإنه أيضا لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئا، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاء الدم، لأن الدم خارج طارئ غير معتاد فيكون مفطرا، بخلاف ابتلاء الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي قلع ظرفه أن يحتاط ويحترز من أن يصل الدم إلى معدته لأنه يفطر، لكن لو أن الدم تفرغ بغيره
يقول: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك، وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك؟ وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف أم يؤخذ من تركتها رغما عنهم وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آنذاك؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى الآن، لأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان وعلى تنفيذها له، وهذا الأمر لم يحصل، وعليه فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تم شراؤه، وإن لم يتم شراؤه فإن الأمر فيه واضح. ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورث المال من قبلها لأجل أن يكون النفع لها بعد مماتها فيما نوته من التقرب إلى الله تعالى بمالها. أما إذا كانت المرأة هذه قد وكلته بالشراء والتوقيف، فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهدتها للاطمئنان فقط، فإن الوقف حينئذ يكون نافذا ولا حق لأحد في المعارضة فيه، لأنه قد تم بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المفوض والذي أمضى ما وكل فيه، إلا أنه أراد أن تطمئن هذه الموقفة على المكان الذي عينه ونفذ فيه الوقف.
لو فرضنا أن المضي في إثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك، فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت، هل يملك الحق في المعارضة؟
زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة، وذلك لأنه لا حق له في هذا المال.
نعم.
وإنما الحق لزوجته لأنها ابنة المتوفاة، وزوجته أيضا لا يلزمها طاعته في هذا الأمر، أي لو قال لها لا تنفذي هذا فإنه لا يلزمها طاعته فيه، لأن الزوجة حرة في مالها وليس محجورا عليها فيه، بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رشيدة.
نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة ابتسام محمد أحمد من العراق الأنبار، تقول: ما معنى قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ وهل يستدل بهذه الآية على صحة القول بدوران الأرض؟
قبل الإجابة على هذا السؤال أعلق على الجواب السابق، وهو أنه إذا لم يثبت ما ذكر لبينة، أي ما ذكره السائل من أن هذه المرأة وكلت على الحصول على أرض توقفها، إذا لم يثبت هذا لبينة فإنه لا بد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيل، فإن لم يصدقوه لم يثبت شيء.
لا.
أما بالنسبة لسؤال المرأة من عن قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مطوى السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فهذه الآية في يوم القيامة، لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور، فقال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فالآية هذه في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها، وليست في الدنيا. وقوله تحسبها جامدة أي ساكنة لا تتحرك، ولكنها تمر مر السحاب لأنها تكون هباء منثورا يتطاير.
لا.
وأما الاستدلال بها على صحة دوران الأرض فليس كذلك، هذا الاستدلال غير صحيح لما ذكرنا من أنها تكون يوم القيامة. ومسألة دوران الأرض وعدم دورانها، الخوض فيها في الواقع من فضول العلم، لأنها ليست مسألة يتعين على العباد العلم بها ويتوقف صحة إيمانهم على ذلك، ولو كانت هكذا لكان بيانها في القرآن والسنة بيانا ظاهرا لا خفاء فيه. وحيث إن الأمر هكذا فإنه لا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في الخوض بذلك، ولكن الشأن كل الشأن فيما يذكر من أن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة وأن اختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الأرض حول الشمس، فإن هذا القول باطل يبطله ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن والسنة يدل على أن الذي يدور حول الأرض أو يدور على الأرض هي الشمس، فإن الله يقول في القرآن الكريم وفي القرآن الكريم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فقال تجري فأضاف الجريان إليها، وقال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهنا أربعة أفعال كلها أضافها الله إلى الشمس، إذا طلعت تزاور إذا غربت تقرضهم، هذه الأفعال الأربعة المضافة إلى الشمس ما الذي يقتضي صرفها عن ظاهرها؟ وأن نقول إذا طلعت في رأي العين وتقرضهم وتزاوروا في رأي العين وإذا غربت في رأي العين وتقرضهم في رأي العين، ما الذي يوجب لنا أن نحرف الآية عن ظاهرها إلى هذا المعنى سوى نظريات أو تقديرات قد لا تبلغ أن تكون نظرية لمجرد أوهام؟ والله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، والإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، وإذا كان يجهل حقيقة روحه التي بين جنبيه كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف يحاول أن يعرف هذا الكون الذي هو أعظم من خلقه كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن نقول إن نظرية كون اختلاف الليل والنهار من أجل دوران الأرض على الشمس هذه النظرية باطلة لمخالفتها لظاهر القرآن الذي تكلم به الخالق سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه وأعلم بما خلق، فكيف نحرف كلام ربنا عن ظاهره من أجل مجرد نظريات اختلف فيها أيضا أهل النظر، فإنه لم يزل القول بأن الأرض ساكنة وأن الشمس تدور عليها لم يزل سائدا إلى هذه العصور المتأخرة. ثم إننا نقول إن الله تعالى ذكر أنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير بمعنى التدوير، وإذا كان كذلك فمن أين يأتي الليل والنهار إلا من الشمس؟ وإذا كان لا يأتي الليل والنهار إلا من الشمس دل هذا على أن الذي يلتف حول الأرض هو الشمس لأنه يكون كذلك في التكوير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وقد غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش إلى آخر الحديث، وهذا دليل على أنها هي التي تتحرك نحو الأرض لقولها أتدري أين تذهب، وفي الحديث المذكور قال فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فتخرج من مغربها، وهذا دليل على أنها هي التي تدور على الأرض، وهذا أمر هو الواجب على المؤمن اعتقاده عملا بظاهر كلام ربه العليم بكل شيء دون النظر إلى هذه النظريات الثالثة والتي سيدور الزمن عليها ويقبرها كما قبر نظريات أخرى بالية، هذا ما نعتقده في هذه المسألة. أما مسألة دوران الأرض فإننا كما قلنا أولا ينبغي أن يعرض عنها لأنها من فضول العلم، ولو كانت من الأمور التي يجب على المؤمن أن يعتقدها إثباتا أو نفيا لكان الله تعالى يبينها بيانا ظاهرا، لكن الخطر كله أن نقول إن الأرض تدور وأن الشمس هي الساكنة وأن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دوران الأرض. هذا هو الخطر العظيم لأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة. ونحن مؤمنون بالله ورسوله نعلم أن الله تعالى ورسوله أن الله تعالى يتكلم عن علم وأنه لا يمكن أن يكون ظاهر كلامه خلاف الحق، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كذلك عن علم، ونعلم أنه أنصح الخلق وأصلح الخلق، ولا يمكن أن يكون يأتي في أمته بكلام ظاهره خلاف ما يريده صلى الله عليه وسلم. فعلينا في هذه الأمور العظيمة علينا أن نؤمن بظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يأتي من الأمور اليقينيات الحسيات المعلومة علما يقينيا بما يخالف ظاهر القرآن، فإننا في هذه الحالة يكون فهمنا لأن هذا ظاهر القرآن غير صحيح، ويمكن أن نقول إن القرآن يريد كذا وكذا مما يوافق الواقع المعين المحسوس الذي لا ينتفي لأحد، وذلك لأن الدلالة القطعية لا يمكن أن تتعارض، أي أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، إذ أنه لو تعارضا لأمكن رفع أحدهما بالآخر، وإذا أمكن رفع أحدهما بالآخر لم يكونا قطعيين. والمهم أنه يجب علينا في هذه المسألة أن نؤمن بأن الشمس تدور على الأرض، وأن اختلاف الليل والنهار ليس بسبب دوران الأرض ولكنه بسبب دوران الشمس حول الأرض.
أحسن الله إليكم وأثابكم.
أظن أن نقول إن صيامك صحيح ولا يجب عليك القضاء ما دمت أمسكت حين علمت أن الشمس لم تغرب، وذلك لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبلغ رسالة ربه، وهذا شامل لكل ما جاءت به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وفروعه. فلو كان قضاء الصوم واجبا في مثل هذه الحال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينه لنقل إلى الأمة، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تعالى قد حفظ الشريعة، فلا بد إذا كان فيها شيء أن ينقل إلى الأمة ضرورة حفظ دينها بحفظ الله عز وجل له. والله أعلم. آنفا حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم تأخره عنها بخوف فريضتها على هذه الأمة، ولكنها سنة لا ينبغي تركها. الفترة الثانية يقول وكم عدد ركعاتها، فهناك من يصلي 10 ركعات وهناك من يصلي 12 ركعة وآخرون يصلون 20 ركعة. نقول أفضل ما تصلى به التراويح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، وهي 11 ركعة أو 13 ركعة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذا العدد هو أفضل ما تصلى به التراويح، أو 13 ركعة كما يدل عليه الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 12 ركعة. ولكن لو صلاه الإنسان 23 ركعة فإنه لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلاة الليل بعدد معين، بل سئل كما في صحيح البخاري عن ابن عمر عن صلاة الليل ما ترى فيها، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فبين صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنها مثنى مثنى، ولم يحدد العدد، ولو كان العدد واجبا على بشيء معين لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا ينكر على من صلاها 23 ركعة. ولكن الشيء الذي ينكر ما يفعله بعض الأئمة هدانا الله وإياهم من السرعة العظيمة في الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير والتشهد. وأقول التشهد ولا حاجة إلى تقييده بالأخير، لأن التراويح ليس فيها إلا تشهد واحد. فإن بعض الأئمة نسأل الله العافية والسلامة يسرعون في هذه الأركان إسراعا عظيما، يمنع كثيرا من المصلين خلفهم من القيام بواجب الطمأنينة فضلا عن القيام بالمستحب. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع بعض المأمومين فعل ما يصلي، فكيف بمن يسرع سرعة تمنع بعض المؤمنين أو أكثرهم فعل ما يجب؟ إن هذه السرعة لا شك أنها محرمة، وأنها خلاف أداء الأمانة التي اؤتمن الإمام عليها. فإنه لو لم يكن إماما لقلنا لا حرج أن تصلي صلاة تأتي تقتصر فيها على الواجب، ولكن إذا كنت إماما فإنه يجب عليك أن تراعي المأمومين وأن تصلي فيهم أفضل صلاة تمكن من مراعاة فعل الواجب والمستحب فيها. وأسأل الله لإخواني الأئمة التوفيق، وأرجو أن يفهموا أنه ليس المقصود فرض عدد الركعات وإنما المقصود التطيع لله بهذه العبادة والخشوع وأدائها على وجه الطمأنينة، وأن ركعتين يطمئن فيهم الإنسان خير من 20 ركعة لا يطمئن فيها. بل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي لم يطمئن في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله أعلم.
من الأخت سين صادعين من مكة المكرمة، السؤال يقول: الصلاة في مكة المكرمة أفضل من الصلاة في غيرها، فهل ينطبق ذلك على الصوم في مضاعفة الأجر أم لا؟ وهل يلزم المصلي أن يؤدي صلاة الشفع والوتر في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول: الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها بلا ريب. ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مقيما في الحديبية في غزوة الحديبية كان في الحل، ولكنه يصلي في الحرم أي داخل أميال الحرم. وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما أدخلت الأميال أفضل من الصلاة في الحل، وذلك لفضل المكان. وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة قالوا فيها: إن الحسنات تضاعف في كل مكان وزمان فاضل، كما أن الحسنات تتضاعف أيضا باعتبار العامل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن فالعبادات تتضاعف باعتبار العامل وباعتبار الزمان وباعتبار المكان، كما تختلف أيضا في ثوابها باعتبار جنسها وهيئتها، وهذا أمر معلوم ولا يتسع المقام لبسطه وشرحه. ولكننا نقول إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها، ونقول أيضا إن الصلاة في المسجد الحرام نفسه تتضاعف فتكون بمئة ألف صلاة فيما عداه. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن الصيام يضاعف في مكة ويكون أفضل من الصيام في غيرها، وذلك لشرف مكانه، على أن الصيام إمساك وليس بعمل يحتاج إلى مكان ولا زمان سوى الزمان الذي شرع فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ورد في حديث عند ابن ماجه بإسناد ضعيف أن من صام رمضان في مكة وقام ما تيسر منه كتب له أجر 100,000 رمضان، وهذا إسناده ضعيف ولكنه يستأنس به، ويدل على أن صوم رمضان في مكة أفضل من صومه في غيرها. نقول الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للمرء تركه لا في رمضان ولا في غيره. والوتر هو أن يختم صلاة الليل بركعة، وليس الوتر كما يفهمه بعض العوام القنوت بالوتر. القنوت شيء، والوتر هو أن يختم المرء صلاة الليل بركعة أو بثلاث فردا. وعلى كل حال فالوتر سنة في رمضان وفي غيره، ولا ينبغي للمرء أن يدعه، والله أعلم. الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم 20 من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم مفطرا، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ويقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك العام، أي أنه أفطر 10 أيام في مكة في غزوة الفتح، كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة لأنه كان مسافرا. فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا، بل قد نقول له الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة أن لا تصوم ما دمت إذا أديت العمرة كفلت. وقد يكون بعض الناس مستمرا على صيامه حتى في السفر، نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بمشق على الأمة، فيستمر في سفره صائما، ثم يقدم مكة ويكون متعبا، فيقول في نفسه: هل أستمر على صيامي وأؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر، أي إلى الليل، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ يقول له: في هذا الحال الأفضل أن تفطر حتى لو كنت ضايع، فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط، لأن السنة في من قدم إلى مكة لأداء النسك أن يبادر فورا بقضائهم، أو بعبارة أصح بأدائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في النسك بادر إلى المسجد، حتى كان يوقف راحلته صلى الله عليه وسلم عند المسجد ويدخله ليؤدي المنسك الذي كان متلبسا به صلى الله عليه وسلم. فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائما ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح، فجاء إليه الناس وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، وكان هذا بعد العصر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه والناس ينظرون، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل أفطر في آخر اليوم، كل هذا من أجل أن لا يشق الإنسان على نفسه الصيام. وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر يفهمون مع المشقة، لا شك أن هذا خلاف السنة، وأنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وربما تتاح لنا الفرصة في كلام مفصل على حكم المسافر، على حكم صيام المسافر، في حلقة قادمة إن شاء الله، والله أعلم.
برنامج السؤال التالي: المرأة إذا طهرت من الحيض قبيل طلوع الفجر في رمضان ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فما الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن صومها صحيح إذا توقفت الطهر قبل طلوع الفجر. المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت لأن بعض النساء يتعجن فتظن المرأة أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن إلى عائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهم لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة عليها أن تتأمل حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ولكن عليها أيضا أن تراعي الصلاة، فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها. وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إذا ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ منها لا في رمضان ولا في غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد نظافة وطهارة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها. ومثل المرأة في هذا الحكم مثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر فهو صائم، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم، يصوم قبل الفجر ويغتسل بعده والله أعلم.
كما ورد إلينا أيها الإخوة السؤال التالي: المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل، هل صومها صحيح أم لا؟
جواب عليه أن صيامها صحيح، حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به، فخروجه بالفعل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كما يلي: هل يلزم الصائم أن يمسك من حين يسمع المؤذن يؤذن للفجر، أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن جوابنا على هذا السؤال الذي يقول فيه صاحبه هل يلزم الصائم أن يمسك من حين ما يسمع المؤذن يؤذن للفجر، أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان؟ جوابنا على هذا أن نقول: أيها السائل، إن الحكم لم يجعل مرتبا على الأذان، بل هو مرتب على طلوع الفجر، فمتى طلع الفجر وجب على المرء الإمساك سواء أذن أم لم يؤذن، ومتى لم يطلع الفجر فإنه لا يجب الإمساك سواء أذن أم لم يؤذن، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي قوله تعالى حتى يتبين دليل على أنه يجوز للمرء أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر، وذلك لأن الأصل بقاء الليل، وما كان هو الأصل فإنه عليه أن يمسك بمجرد سماع أذانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوب، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وعلى هذا فإذا علمت أن المؤذن حريص على مراقبة الوقت وأنه لا يتسرع فإنه يجب عليك بمجرد سماعه أن تمسك. أما إذا كنت تشك في هذا الأمر فإنه يجوز لك أن تأكل وتشرب. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن بعض المؤذنين هداهم الله يتسرعون في الأذان في أيام الصوم، يتسرعون في أذان الفجر، يزعمون أنهم يحتاطون بذلك للصيام، وهم في ذلك مخطئون لسببين. السبب الأول أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ما قال حتى يقرب طلوع الفجر، حتى يطلع الفجر. إذن فالاحتياط للمؤذنين أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر. الأمر الثاني من خطأ هؤلاء المؤذنين الذين يؤذنون للفجر قبل دخول الوقت، زعموا أنهم يحتاطون لأمر احتياط فيه غير صحيح، لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له وهو صلاة الفجر. فإنهم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر قام الناس، وخصوصا الذين لا يصلون في المساجد من نساء أو معذورين عن الجماعة، قاموا فصلوا صلاة الفجر، وحينئذ يكون أداؤهم لصلاة الفجر قبل وقتها، وهذا خطر عظيم. لهذا أوجه النصيحة لإخواني المؤذنين أن لا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح وظهر لهم، فإذا ظهر لهم سواء شاهدوه بأعينهم أو شاهدوه بالحساب أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذنون. ينبغي للمرء أن يكون مستعدا للإمساك قبل الفجر، خلاف لما يفعله بعض الناس، إذا قرب الفجر جدا قدم سحوره زاعما أن هذا هو معنى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لتأخير السحور، ولكن ليس هذا بصحيح. فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكالكذب في القول وكالسهارة في الزور وكالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن هذا ينقص صيامهم كثيرا، وهو واجب عليهم أن يدعوه في حال الصوم وغيره، لكنه في حال الصوم أوكد لأنه يخل بالصيام فينقصه. ولهذا نحذر إخواننا المسلمين من هذه الأمور التي يرتكبونها وهم صوام، ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
كما ورد أيضا هل استخدام معجون الأسنان والفرشاة محظور على الصائم أم هو مقيس على السواك؟
جوابنا على هذا أن نقول: السواك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره للصائم أن يتسوق بعد الزواج، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة ليس فيها ما يدل على التفصيل. وقد روى البخاري تعليقا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. وعلى هذا التسوق للصائم مشروع كما أنه مشروع لغيره أيضا. وأما سماو الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محذور عليه ولا يجوز له استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم، وما أدى إلى المحرم فهو محرم،
وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام من المبالغة في الاستنشاق، استثنى حال الصوم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك صومه. فنقول إنه إذا كانت الفشات والمعدونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال، أو على الأقل نقول إنه يكره. وأما إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرك منها فإنه لا حرج عليه استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، ولو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رسالة من السائل علي محمد حسن المعافى من الجمهورية العربية اليمنية، يقول: أنا أسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال 21 رجلا بالغين عقلاء مقيمين بها، ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة، وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعد للخطبة بهم والصلاة بهم، فأنا أقرأهم لكتاب الله، ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد 40 من أهلها، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل هم على حق أم أنا وعليهم طاعتي في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم، وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عدد معين ب40 أو لا يشترط أن يكون معينا ب40.
لا،
فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد 40 من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان 12 رجلا مستوطنا فيه، ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد 3 فأكثر مستوطنين في هذا المكان.
لا،
والقول الراجح أنها تقام الجمعة إذا وجد في القرية 3 فأكثر مستوطنين، لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون 12 أو 40 ليست واضحة في الاستدلال، والأصل وجوب الجمعة فلا يعدل إلى عنه إلا بدليل بين، ذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من 12 رجلا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. والذين استدلوا على اشتراط 40 استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها 40 رجلا، ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقا، بمعنى أنه أقيمت الجمعة فكان الاتفاق أي الذي وافق العدد 40 رجلا، وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم 12 رجلا. ومثل هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه شرط، إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من 40 فليس عندنا دليل على أنها لا تصح، ولو أنهم انفضوا فلم يبق إلا 10 فليس عندنا دليل أنها أي الجمعة لا تصح. كما أنه لو بقي أكثر من 12 أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من 40 لم يمكننا أن نقول إنه اشترط أن يزيد على 12 أو يزيد عن 40. ولكن وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن وهو بالنسبة للجمعة 3، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب، فيكون المنادي والخطيب والمأمور للسعي إلى الجمعة، وأقل ما يمكن في ذلك 3، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. فإذا وجد في قرية جماعة المستوطنون يبلغون 3 رجال فإن الجمعة واجبة عليهم. أما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن، فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية، ثم تمشوا على ما يوجهونكم إليه.
نعم، هذا سؤال من السائل محمد عقاب زيدان من العراق أو عقاب، يقول والدتي لها ولد واحد ولها 4 بنات أنجبت توأم بنات في إحدى المرات وابنتين أخريين، فغضبت لكثرة البنات ولم تنجب ولدا، فأرضعت واحدة وتركت الأخرى 7 أيام دون إرضاع، فأرضعتها 1 خلال هذه الأيام 7 فتوفيت تلك البنت، فهل تعتبر هي المتسببة في ذلك وماذا عليها أن تفعله الآن؟
إن هذا الذي فعلته يعتبر إثما عليها وتسخطا من قضاء الله وقدره، وهي آثمة بذلك، ومن يدريها فلعل الصلاح يكون في البنات، ولعل البر في الحياة يكون في البنات، ولعل الخير والأجر يكون في البنات، وربما لا ينفع الميت بعد موته إلا بناته، وهذا خطأ منها وإثم، وتعتبر هي القاتلة لها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن حبست هذه الطفلة والعياذ بالله؟ لا هي أرضعتها ولا دفعتها لمن يرضعها، فهي بذلك آثمة إثما عظيما، نسأل الله العافية. فعليها أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرم الذي فيه اعتداء على حرمة آدمي، والله المستعان.
لا يلزمها كفارة بهذا؟
هذه عندي محل توقف،
لا
والعمل من واجهها إن شاء الله ونظم لك فيها
إن شاء الله. هذين سؤالان من المستمع عبد العزيز يوسف الشحات، مصري مقيم بالقصيم، يقول لا أنوي السفر إلى بلدي، ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟
إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازم عليها فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، ولا يجوز لك إحرام من جدة لأنك دون الميقات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من غير من يريد الحج أو العمرة. فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتحرم منه، ولا تحرم من جدة،
ولا يلزمه شيء بعد ذلك،
لا يلزمه شيء لأنه أدم عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه.
لا، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح.
لا، إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة،
لا،
وهو لم ينوي العمرة إلا من جدة، بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة
زيارة
لغير إرادة العمرة، ثم طرأ عليه فإنه لا شيء عليه أيضا لأنه أتى بما عليه. أما إذا كان عازما على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام ثم أحرم من جدة،
فإن
عليه عند أهل العلم عليه فدية دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء وعمرته صحيحة.
لا ولا يلزم الإعادة بإحرامه من الميقات؟
لا يلزم،
لا تلزم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وما المقصود بهذه الأمانة؟
المقصود بالأمانة ما أتمن الله عباده عليه من طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه، فالتزموا بذلك بالعهد الذي بينهم وبينه بما فطرهم عليه من الإيمان به والإقرار به وبما أعطاهم من العقل وبما أرسل إليهم من الرسل، فهنا فطرة وهنا عقل وهنا رسالة. وبهذه الأمور الثلاثة كان تحمل الأمانة من الإنسان وكلف بها، وعليه أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرها، حيث عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفق منها، ولكن الإنسان تحملها وحملها، فعليه أن يقوم بها، وهي طاعة الله تعالى من امتثال أمره واجتناب نهيه فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بحقوق عباده. نعم.
هذا سؤال من المستمعة ها من الأردن إربد، تقول: قدر الله لها وتزوجت من رجل اكتشفت بعد الزواج أنه لا يصلي ولا يتقي الله في أقواله ولا أفعاله، وصار لها معه سنة ونصف وأنجبت منه ولدا ذكرا، وتلبية لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الأشرار، فقد امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها علما أنه لا يبعد عنها سوى 100 متر تقريبا.
امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها؟
نعم. فقد قال زوجها لها: اختاري بيني أنا أو أهلك، فأصبحت حائرة، فما ذنب أهلها حتى تقاطعهم وتنحرم منهم بدون ذنب، فتقول: أرشدوني، هل أقاطع أهلي وأبقى عند هذا الزوج الفاسق أم أترك زوجي وطفلي وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة؟
هذا الزوج الذي وصفتيه بأنه زوج ليس زوجا لك،
لا،
وذلك لأنك تزوجتيه وتبين بعد ذلك أنه كان لا يصلي، وكل إنسان لا يصلي إذا عقد على امرأة فإن نكاحه لا صح ولا تزاوج بينهما، وعلى هذا فيعتبر النكاح باطلا من أصله، ذلك لأن الله يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم، وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فنكاحك باطل، وهو ليس زوجا لك وليس له عليك طاعة، ويجب عليك أن تفارقيه وترجعي إلى أهلك، ثم إن هداه الله للإسلام فآمن بالله ورسوله وأقام الصلاة فإنه يعقد لك عليه عقدا جديدا وتبقين معه إن شاء الله تعالى في سعادة وأمان. وإنني أنصح هذا الرجل، أنصحه بأن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الإسلام ليس مجرد النطق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن مجرد النطق بذلك لا يكفي إذا كان الإنسان يرتكب أمرا مكفرا، سواء كان هذا الأمر مكفر عمليا عملا بالجوارح أي من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يؤمن به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره، ثم يتزوج هذه المرأة من جديد. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة، يقول: عقدت على فتاة من أسرة كريمة بعقد نكاح شرعي، وبعد أن مضى شهر على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعية أنها لا تريدني، علما أنها كانت موافقة على الزواج مني، وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى، وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا: نحن لا نستطيع إجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد، علما أنني قد خسرت مبلغ 30,000 ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك، وأنا لازلت أرغب في الزواج منها، فأرجو إفادتي، هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟
ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها، لأن النكاح لزم بالعقد
لا.
ما دام على الشروط الشرعية المرعية، ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحسانا إليها لئلا تحدث حريتها، ولأنه ربما يحصل بينكما بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروها وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما. فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالا ومستقبلا أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته، قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلقها، لأن الحال في مثل لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين، وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج. فدفعا لضرر المستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق، فيتطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملا.
يأخذه كاملا أو النصف لأنه لم يدخل بها؟
نعم، يأخذه كاملا ما دامت المسألة على سبيل طلب المفارقة.
لا،
له الحق في أن يأخذه كاملا. أما لو طلقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له إلا نصف المهر إذا كان معينا، أو المتعة إذا لم يكن معينا.
لا، لو أخذه كاملا بأن يكون هم دفعوه له هل يكون هذا خلعا؟
نعم، هو من الخلع،
يكون خلعا.
نعم،
ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟
يجوز أن يسترجعها بعقد،
بعقد جديد.
إيه نعم، لأن الخلع لا يحرمها تحريما بائنا بينة كبرى، لكنه يحرمها تحريما بائنا بينة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد،
عقد جديد.
نعم،
جزاكم الله خير الجزاء.
أيها هل الحقن في العضل أو الوريد يفسد الصوم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعظم على هذا أن نقول إنه لا يفسد الصوم، ليحتقن الإنسان بالإبر في وريده أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب. والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل شيء يحتاج الناس إليه لا سيما في عباداتهم العظيمة كالصوم، فإن الشرع لا بد أن يبينه. ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ عام يدل على أن الصائم لا يدخل إلى جوفه شيئا من أي طريق، وإنما جاء الأكل والشرب فيما يدخل إلى الجوف. وعلى هذا فالإبر في العضلات أو في العرق لا تفطر حتى لو أحس بطعمها في حلقه، فإنه لا يضره ولا ينقض صيامه. وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب هي التي تفطر الصائم، لأنها بمعنى الأكل والشرب، وهي التي إذا استعملها المرء لم يحتج معها إلى الطعام والشراب. والشرع حكيم
لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى. وعلى هذا فإذا ركب في الإنسان إبر مغذية تغنيها عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالآكل والشارب ولا يصح له صوم. والغالب أن مثل هذه الإبر لا يحتاج إليها إلا إنسان مريض يباح له الفطر، ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين الحكم، على أنه لقائل أن يقول إن هذه الإبر أيضا لا تفطر، وذلك لأنه لا يحصل بها ما يحصل في الأكل والشرب، ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة والتغذية الكاملة وملء المعدة، فإن هذا كله لا يحصل. ولهذا تجد الذي يتغذى بها يكون معه شوق كبير إلى الأكل والشرب، ويرى أنه لم يستغني عنها، لم يستغني عن الأكل والشرب بها. ولا ندري، فلعل الشرع إنما منع الأكل والشرب للصائم لا لأنه يتغذى به فقط، بل لأنه يتغذى به وينال به شهوته. ولكن الاحتياط أن الإنسان لا يستعمل مثل هذه الإبر وهو صائم إلا في حال مرض يبيح له الفطر، وحينئذ يفطر ويستعملها. والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر منهم ظانا أنه يجوز له الفطر، فإنه لا قضاء عليه لأنه جاهل بالحكم، والجاهل بالحكم معذور بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا الصواب مع الذين أمسكوا، والله أعلم.
وأتبعه بسؤال آخر يقول: إنهم كانوا في مطار جدة وقد أذن المغرب، وقدمت شركة الخطوط في جدة وجبة الإفطار حال آذان المغرب، ولكنهم بعد أن ارتفعوا شاهدوا الشمس، فهل يلزمهم الإمساك حين شاهدوها أم لا؟
جوابا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض، فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم، وإذا انتهى يومهم فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم التالي. وعلى هذا فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحال، لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد العزيز سعيد ويقول فيه: إنه أحس بألم شديد في أحد أضراسه في نهار رمضان، وذهب إلى الطبيب فأعطاه حقنة بنج وأخذ الضرس، فهل سريان البنج وخروج الدم مع الضرس يجرحان الصوم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابا على هذا السؤال أن سريان البنج في جسم لا يجرح الصوم ولا يضر، وذلك لأن جميع الحقن التي تحقن في الجلد بل التي تحقن في الجسد لا تفطر الصائم، ما عدا نوعا واحدا وهو الذي يغذي ويكتفي به المرء عن الطعام والشراب، فإنه هو الذي يفطر الصائم ويجب عليه أن يتجنبه. وأما الإبر التي ليست كذلك فإنه ليس فيها حرج ولا تجرح الصوم بشيء. وأما خروج الدم من قلع الظرف فإنه أيضا لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئا، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم، لأن الدم خارج طارئ غير معتاد فيكون مفطرا، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي قلع ظرفه أن يحتاط ويحترز من أن يصل الدم إلى معدته، لأنه يفطر. لكن لو أن الدم تفرغ بغيره
يقول: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك، وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك؟ وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف أم يؤخذ من تركتها رغما عنهم وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آنذاك؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى الآن، لأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان وعلى تنفيذها له، وهذا الأمر لم يحصل، وعليه فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تم شراؤه، وإن لم يتم شراؤه فإن الأمر فيه واضح. ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورث المال من قبلها لأجل أن يكون النفع لها بعد مماتها فيما نوته من التقرب إلى الله تعالى بمالها. أما إذا كانت المرأة هذه قد وكلته بالشراء والتوقيف، فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهدتها للاطمئنان فقط، فإن الوقف حينئذ يكون نافذا ولا حق لأحد في المعارضة فيه، لأنه قد تم بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المفوض والذي أمضى ما وكل فيه، إلا أنه أراد أن تطمئن هذه الموقفة على المكان الذي عينه ونفذ فيه الوقف.
لو فرضنا أن المضي في إثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك، فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت، هل يملك الحق في المعارضة؟
زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة، وذلك لأنه لا حق له في هذا المال.
نعم.
وإنما الحق لزوجته لأنها ابنة المتوفاة، وزوجته أيضا لا يلزمها طاعته في هذا الأمر، أي لو قال لها لا تنفذي هذا فإنه لا يلزمها طاعته فيه، لأن الزوجة حرة في مالها وليس محجورا عليها فيه، بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رشيدة.
نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة ابتسام محمد أحمد من العراق الأنبار، تقول: ما معنى قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ وهل يستدل بهذه الآية على صحة القول بدوران الأرض؟
قبل الإجابة على هذا السؤال أعلق على الجواب السابق، وهو أنه إذا لم يثبت ما ذكر لبينة، أي ما ذكره السائل من أن هذه المرأة وكلت على الحصول على أرض توقفها، إذا لم يثبت هذا لبينة فإنه لا بد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيل، فإن لم يصدقوه لم يثبت شيء.
لا.
أما بالنسبة لسؤال المرأة من عن قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مطوى السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فهذه الآية في يوم القيامة، لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور، فقال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فالآية هذه في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها، وليست في الدنيا. وقوله تحسبها جامدة أي ساكنة لا تتحرك، ولكنها تمر مر السحاب لأنها تكون هباء منثورا يتطاير. وأما الاستدلال بها على صحة دوران الأرض فليس كذلك، هذا الاستدلال غير صحيح لما ذكرنا من أنها تكون يوم القيامة. ومسألة دوران الأرض وعدم دورانها، الخوض فيها في الواقع من فضول العلم، لأنها ليست مسألة يتعين على العباد العلم بها ويتوقف صحة إيمانهم على ذلك، ولو كانت هكذا لكان بيانها في القرآن والسنة بيانا ظاهرا لا خفاء فيه. وحيث إن الأمر هكذا فإنه لا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في الخوض بذلك، ولكن الشأن كل الشأن فيما يذكر من أن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة وأن اختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الأرض حول الشمس، فإن هذا القول باطل يبطله ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن والسنة يدل على أن الذي يدور حول الأرض أو يدور على الأرض هي الشمس، فإن الله يقول في القرآن الكريم وفي القرآن الكريم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فقال تجري فأضاف الجريان إليها، وقال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهنا أربعة أفعال كلها أضافها الله إلى الشمس، إذا طلعت تزاور إذا غربت تقرضهم، هذه الأفعال الأربعة المضافة إلى الشمس ما الذي يقتضي صرفها عن ظاهرها؟ وأن نقول إذا طلعت في رأي العين وإذا وتقرضهم تزاور في رأي العين وإذا غربت في رأي العين وتقرضهم في رأي العين، ما الذي يوجب لنا أن نحرف الآية عن ظاهرها إلى هذا المعنى سوى نظريات أو تقديرات قد لا تبلغ أن تكون نظرية لمجرد أوهام؟ والله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، والإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، وإذا كان يجهل حقيقة روحه التي بين جنبيه كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف يحاول أن يعرف هذا الكون الذي هو أعظم من خلقه كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن نقول إن نظرية كون اختلاف الليل والنهار من أجل دوران الأرض على الشمس هذه النظرية باطلة لمخالفتها لظاهر القرآن الذي تكلم به الخالق سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه وأعلم بما خلق، فكيف نحرف كلام ربنا عن ظاهره من أجل مجرد نظريات اختلف فيها أيضا أهل النظر، فإنه لم يزل القول بأن الأرض ساكنة وأن الشمس تدور عليها لم يزل سائدا إلى هذه العصور المتأخرة. ثم إننا نقول إن الله تعالى ذكر أنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير بمعنى التدوير، وإذا كان كذلك فمن أين يأتي الليل والنهار إلا من الشمس؟ وإذا كان لا يأتي الليل والنهار إلا من الشمس دل هذا على أن الذي يلتف حول الأرض هو الشمس لأنه يكون كذلك في التكوير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وقد غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش إلى آخر الحديث، وهذا دليل على أنها هي التي تتحرك نحو الأرض لقولها أتدري أين تذهب، وفي الحديث المذكور قال فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فتخرج من مغربها، وهذا دليل على أنها هي التي تدور على الأرض، وهذا أمر هو الواجب على المؤمن اعتقاده عملا بظاهر كلام ربه العليم بكل شيء دون النظر إلى هذه النظريات الثالثة والتي سيدور الزمن عليها ويقبرها كما قبر نظريات أخرى بالية حال من اعتقده في هذه المسألة. أما مسألة دوران الأرض فإننا كما قلنا أولا ينبغي أن يعرض عنها لأنها من فضول العلم، ولو كانت من الأمور التي يجب على المؤمن أن يعتقدها إثباتا أو نفيا لكان الله تعالى يبينها بيانا ظاهرا، لكن الخطر كله أن نقول إن الأرض تدور
وأن الشمس هي الساكنة، وأن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دوران الأرض. هذا هو الخطر العظيم، لأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة. ونحن مؤمنون بالله ورسوله، نعلم أن الله تعالى ورسوله، أن الله تعالى يتكلم عن علم، وأنه لا يمكن أن يكون ظاهر كلامه خلاف الحق. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كذلك عن علم، ونعلم أنه أنصح الخلق وأصلح الخلق، ولا يمكن أن يكون يأتي في أمته بكلام ظاهره خلاف ما يريده صلى الله عليه وسلم. فعلينا في هذه الأمور العظيمة، علينا أن نؤمن بظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يأتي من الأمور اليقينيات الحسيات المعلومة علما يقينيا بما يخالف ظاهر القرآن، فإننا في هذه الحالة يكون فهمنا لأن هذا ظاهر القرآن غير صحيح. ويمكن أن نقول إن القرآن يريد كذا وكذا مما يوافق الواقع المعين المحسوس الذي لا يمتلئ فيه أحد، وذلك لأن الدلالة القطعية لا يمكن أن تتعارض، أي أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، إذ أنه لو تعارضا لأمكن رفع أحدهما بالآخر، وإذا أمكن رفع أحدهما بالآخر لم يكونا قطعيين. والمهم أنه يجب علينا في هذه المسألة أن نؤمن بأن الشمس تدور على الأرض، وأن اختلاف الليل والنهار ليس بسبب دوران الأرض، ولكنه بسبب دوران الشمس حول الأرض.
أحسن الله إليكم وأثابكم.
أولا نقول إن صيامك صحيح ولا يجب عليك القضاء ما دمت أمسكت حين علمت أن الشمس لم تغرب، وذلك لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبلغ رسالة ربه، وهذا شامل لكل ما جاءت به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وفروعه. فلو كان قضاء الصوم واجبا في مثل هذه الحال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينه لنقل إلى الأمة، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى قد حفظ الشريعة، فلا بد إذا كان فيها شيء أن ينقل إلى الأمة ضرورة حفظ دينها بحفظ الله عز وجل له. والله أعلم. آنفا حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم تأخره عنها بخوف فريضتها على هذه الأمة، ولكنها سنة لا ينبغي تركها. الفتى الثاني يقول: وكم عدد ركعاتها؟ فهناك من يصلي 10 ركعات، وهناك من يصلي 12 ركعة، وآخرون يصلون 20 ركعة. نقول: أفضل ما تصلى به التراويح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذا العدد هو أفضل ما تصلى به التراويح، أو 13 ركعة كما يدل عليه الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 12 ركعة. ولكن لو صلاها الإنسان 23 ركعة فإنه لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلاة الليل بعدد معين، بل سئل كما في صحيح البخاري عن ابن عمر عن صلاة الليل ما ترى فيها، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلت. فبين صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنها مثنى مثنى، ولم يحدد العدد، ولو كان العدد واجبا على بشيء معين لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا ينكر على من صلاها 23 ركعة، ولكن الشيء الذي ينكر ما يفعله بعض الأئمة هدانا الله وإياهم من السرعة العظيمة في الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير والتشهد، وأقول التشهد ولا حاجة إلى تقريبه بالأخير لأن التراويح ليس فيها إلا تشهد واحد. فإن بعض الأئمة نسأل الله العافية والسلامة يسرعون في هذه الأركان إسراعا عظيما، يمنعوا كثيرا من المصلين خلفهم من القيام بواجب الطمأنينة فضلا عن القيام بالمستحب. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع بعض المأمومين فعل ما يصلي، فكيف بمن يسرع سرعة تمنع بعض المؤمنين أو أكثرهم فعل ما يجب؟ إن هذه السرعة لا شك أنها محرمة وأنها خلاف أداء الأمانة التي اؤتمن الإمام عليها، فإنه لو لم يكن إماما لقلنا لا حرج أن تصلي صلاة تأتي تقتصر فيها على الواجب، ولكن إذا كنت إماما فإنه يجب عليك أن تراعي المأمومين وأن تصلي فيهم أفضل صلاة تمكن من مراعاة فعل الواجب والمستحب فيها. وأسأل الله لإخواني الأئمة التوفيق، وأرجو أن يفهموا أنه ليس المقصود فرض عدد الركعات وإنما المقصود التطيع لله بهذه العبادة والخشوع وأدائها على وجه الطمأنينة، وأن ركعتين يطمئن فيهم الإنسان خير من 20 ركعة لا يطمئن فيها. بل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي لم يطمئن في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله أعلم.
من الأخت سين صاد عين من مكة المكرمة، السؤال يقول: الصلاة في مكة المكرمة أفضل من الصلاة في غيرها، فهل ينطبق ذلك على الصوم في مضاعفة الأجر أم لا؟ وهل يلزم المصلي أن يؤدي صلاة الشفع والوتر في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول: الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها بلا ريب، ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مقيما في الحديبية في غزة الحديبية كان في الحل ولكنه يصلي في الحرم أي داخل أميال الحرم، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما أدخلت الأميال أفضل من الصلاة في الحل، وذلك لفضل المكان. وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة قالوا فيها: إن الحسنات تضاعف في كل مكان وزمان فاضل، كما أن الحسنات تتضاعف أيضا باعتبار العامل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن فالعبادات تتضاعف باعتبار العامل وباعتبار الزمان وباعتبار المكان، كما تختلف أيضا في ثوابها باعتبار جنسها وهيئتها، وهذا أمر معلوم ولا يتسع المقام لبسطه وشرحه. ولكننا نقول إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها، ونقول أيضا إن الصلاة في المسجد الحرام نفسه تتضاعف فتكون 100,000 صلاة فيما عداه. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن الصيام يضاعف في مكة ويكون أفضل من الصيام في غيرها، وذلك لشرف مكانه، على أن الصيام إمساك وليس بعمل يحتاج إلى مكان ولا زمان سوى الزمان الذي شرع فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ورد في حديث عند ابن ماجه بإسناد ضعيف أن من صام رمضان في مكة وقام ما تيسر منه كتب له أجر 100,000 رمضان، وهذا إسناده ضعيف ولكنه يستأنس به ويدل على أن صوم رمضان في مكة أفضل من صومه في غيرها. نقول الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للمرء تركه لا في رمضان ولا في غيره. والوتر هو أن يختم صلاة الليل بركعة، وليس الوتر كما يفهمه بعض العوام القنوت بالوتر. القنوت شيء، والوتر هو أن يختم المرء صلاة الليل بركعة أو بثلاث فردا. وعلى كل حال فالوتر سنة في رمضان وفي غيره، ولا ينبغي للمرء أن يدعه، والله أعلم. الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم 20 من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم مفطرا، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ويقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك العام، أي أنه أفطر 10 أيام في مكة في غزوة الفتح، كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة لأنه كان مسافرا، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا، بل قد نقول له الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة أن لا تصوم ما دمت إذا أديت العمرة كفلت. وقد يكون بعض الناس مستمرا على صيامه حتى في السفر، نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بمشق على الأمة، فيستمر في سفره صائما ثم يقدم مكة ويكون متعبا، فيقول في نفسه: هل أستمر على صيامي وأؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر أي إلى الليل، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ يقول له: في هذا الحال الأفضل أن تفطر حتى لو كنت صائما، فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط، لأن السنة في من قدم إلى مكة لأداء النسك أن يبادر فورا بقضائهم، أو بعبارة أصح بأدائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في النسك بادر إلى المسجد، حتى كان يميخ راحلته صلى الله عليه وسلم عند المسجد ويدخله ليؤدي المنسك الذي كان متلبسا به صلى الله عليه وسلم. فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائما ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح، فجاء إليه الناس وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، وكان هذا بعد العصر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه والناس ينظرون، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل أفطر في آخر اليوم، كل هذا من أجل أن لا يشق الإنسان على نفسه الصيام. وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر يفهمون مع المشقة، لا شك أن هذا خلاف السنة، وأنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وربما تتاح لنا الفرصة في كلام مفصل على حكم المسافر، على حكم صيام المسافر، في حلقة قادمة إن شاء الله، والله أعلم.
برنامج السؤال التالي: المرأة إذا طهرت من الحيض قبيل طلوع الفجر في رمضان ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فما الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن صومها صحيح إذا توقفت الطهر قبل طلوع الفجر. والمهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت لأن بعض النساء يتعجن فتظن المرأة أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن إلى عائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهم لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة على أن تتأمل حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ولكن عليها أيضا أن تراعي الصلاة، فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها. وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إذا ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ منها لا في رمضان ولا في غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد نظافة وطهارة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها. ومثل المرأة في هذا الحكم مثل المرأة الحائض، من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح. كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم، يصوم قبل الفجر ويغتسل بعده والله أعلم.
كما ورد إلينا أيها الإخوة السؤال التالي: المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل، هل صومها صحيح أم لا؟
جوابا عليه أن صيامها صحيح، حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به، فالخروجه بالفعل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كما يلي: هل يلزم الصائم أن يمسك من حين يسمع المؤذن يؤذن للفجر، أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن جوابنا على هذا السؤال الذي يقول فيه صاحبه: هل يلزم الصائم أن يمسك من حين ما يسمع المؤذن يؤذن للفجر، أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان؟ جوابنا على هذا أن نقول: أيها السائل، إن الحكم لم يجعل مرتبا على الأذان، بل هو مرتب على طلوع الفجر، فمتى طلع الفجر وجب على المرء الإمساك سواء أذن أم لم يؤذن، ومتى لم يطلع الفجر فإنه لا يجب الإمساك سواء أذن أم لم يؤذن، لقول الله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي قوله تعالى حتى يتبين دليل على أنه يجوز للمرء أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر، وذلك لأن الأصل بقاء الليل، وما كان والأصل فإنه